صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج طوني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: ترقب لارتدادات الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، والسؤال ماذا عن قواعد الاشتباك؟ واشنطن تتابع تل أبيب الغارة خارج السفارة، طهران الرد في الوقت المناسب، وموسكو دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن. تفاعلات لجريمة الأشرفي والمطالبة بتعزيز الأمن. الوزير حجار: نسبة الفقر المدقع في لبنان 32%. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة والضحايا من بعثة إغاثة دولية. تركيا أمام تحولات بعد هزيمة أردوغان الانتخابية، والكويت تستعد للحدث الانتخابي هذا الخميس. الجو حار ومغبر. حبس أنفاس جديد وعاد الترقب ليطرح السؤال: هل دخلت الحرب مرحلة تصعيدية؟ هل تخطت ما يعرف بقواعد الاشتباك؟ الإجابة برسم التطورات في الأيام المقبلة في ضوء الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق باعتبارها منطقة إيرانية وفقا للعرف الدبلوماسي، وإن كانت إسرائيل قد أعلنت أن الغارة لم تقع داخل السفارة. ردود الفعل توالت استنكارا، ودعي مجلس الأمن الدولي إلى جلسة طارئة بناء لطلب روسي. في الجنوب الجبهات على سخونتها، وفي غزة مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت هذه المرة بعثة دولية كانت تقدم المساعدات الغذائية للمحاصرين، فيما شكل المشهد في مجمع الشفاء صدمة ووصمة عار على جبين الإنسانية بعد أن حولت إسرائيل المنطقة إلى مقبرة جماعية، والحصيلة تعدت 400 ضحية، معظم هؤلاء من المرضى والطاقم الطبي. ماذا أولا عن جديد التصعيد الإسرائيلي؟
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية الملاصق لمقر السفارة في المز في العاصمة السورية. الاعتداء تسبب بمقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان العميد محمد رضا زاهدي ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب جرح عدد من الدبلوماسيين. فماذا حملت المواقف بعد الاعتداء؟ البداية من طهران.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال فجر اليوم إن المدير العام لشؤون أمريكا في الخارجية الإيرانية استدعى مسؤول السفارة السويسرية بصفتها راعية للمصالح الأمريكية لدى طهران. عبد اللهيان قال أيضا إنه تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية الداعمة لإسرائيل. وكان عبد اللهيان قد دعا المجتمع الدولي إلى رد جدي على القصف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا لكل الموجبات والمواثيق الدولية. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني فقال إن طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، وستقرر طبيعة الرد ومعاقبة المعتدي. سفير إيران في دمشق حسين أكبري قال بدوره: من أمام المبنى المدمر لا نشعر بالقلق من أي إجراء تقوم به إسرائيل، نحن إلى جوار المقاومة، والرد الإيراني سيكون حاسما في الزمان والمكان المناسبين، ختم السفير الإيراني. والآن ماذا قيل في إسرائيل عن الاعتداء؟
في إسرائيل فقد أعلن أن الخارجية الإسرائيلية دعت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج إلى تشديد إجراءاتها الأمنية الاحترازية، وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اغتيال دمشق لم يقع داخل مبنى السفارة، إنما في مبنى مجاور استخدمته إيران كمقر أمني، وأكدت أن عملية الاغتيال ليست ردا على هجوم إيلات أمس. أمريكيا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى القنصلية الإيرانية، وأضافت إن الأمر قيد البحث.
روسيا دعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، وكانت الخارجية الروسية قد نددت بالاعتداء ووصفته بالهجوم غير المقبول، وحملت إسرائيل المسؤولية مؤكدة أن أي هجوم على المقار الدبلوماسية هو مسألة غير مقبولة. وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تفقد المبنى المستهدف وقال: ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء. أضاف المقداد إن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا. وفي السعودية دانت الخارجية السعودية استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأكدت على رفض المملكة القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة، ما يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية. وتوالت بيانات الاستنكار والإدانة، منها بيانات صدرت في الإمارات وسلطنة عمان والأردن والعراق.
حزب الله نعى زاهدي ورفاقه من القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين سقطوا في الغارة المعادية وعلى مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال في بيان إن القائد الكبير الشهيد محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدم عمل المقاومة في لبنان، وأشار إلى أن هذه الجريمة تدل على أن العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أن تصفية القادة يمكن أن يوقف المد الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب، من دون أن ينال العدو العقاب والانتقام، ختم بيانه حزب الله.
في الجنوب استفاقت القرى الحدودية على تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية الحربية والمسيرة، وكانت الاعتداءات من البر والجو قد استهدفت العديد من القرى، وبصورة خاصة بلدات الخيام، شبع الهبارية، ورشي الفخار والناقورة. كل التفاصيل للزميل حسين معنا.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية الحدودية هذا الصباح، حيث لا يزال القصف المدفعي مستمرا وبشكل متقطع على أطراف بلدة الناقورة ومنطقة وادي حامول، في وقت دوت صافرات الإنذار صباحا في مقر اليونيفيل في الناقورة، وكانت مدفعية العدو استمرت بالعدوان حتى ساعات الفجر الأولى على عدد من القرى، وجددت قصفها قرابة الثانية فجرا على وادي شبعة بالقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 175 ملليمتر، بعد أن كانت استهدفت عند منتصف الليل منطقة الشاليهات ووادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام. كما طاول القصف المدفعي أطراف عيطرون وشبع والهبارية، ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على بلدة ميس الجبل، حيث أصيب المسعف في كشافة الرسالة الإسلامية حسين عساف إصابة حرجة. كذلك تعرضت ليلا الأطراف الشرقية لبلدة حولة والوزان لرشقات رشاشة من مواقع العدو في الغجر والعباد. كما شن أمس الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت بلدة حانين ومناطق مفتوحة عند أطراف رشي الفخار والفرديس. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية موقع رويسات العالم مرتين بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما استهدفت أجهزة فنية وتجسسية في موقع البغدادي، واستهدفت أيضا مقر قيادة الإيمان المستحدث بالقضاء في المدفعية. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح توتر وحذر شديد، مع تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق كل قطاعات الجبهة الجنوبية، كما يصل في تحليقه إلى أجواء قرى أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل، بانتظار ما ستحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في بكركي ترأس البطيرك الراعي أمس القداس السنوية التقليدي على نية فرنسا، وقال في عظته: لا ننسى أن مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابية. الناشط:
نذكر مآسي الحروب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا وبين إسرائيل والفلسطينيين، والدول بكل أسف تدعم من هنا وهناك هذا وذاك، ولا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابي الناشط، والجنوب اللبناني ضحية بريئة في كل ذلك.
هل ما جرى في دمشق أمس هو خروج عن قواعد الاشتباك؟ نسأل حضرة العميد المتقاعد المحلل العسكري والاستراتيجي هشام جابر. صباح الخير.
صباح النور.
عاد السؤال من جديد: هل نحن أمام منعطف ومخاطر توسيع الحرب بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق؟ ماذا تتوقع؟
الجواب القصير: نعم أتوقع، لأنه هذا أنا برأيي ما حصل في دمشق أمس كان كما قال المراسلون الأجانب الأجرأ اعتداء، أنا أقول الأوقح والأخطر، لأن لامس الخطوط الحمر كما تعلمين، يعني هذا لم يحصل في الحروب، دائما السفرات عليها حماية خاصة،
حصانة
حصانة وحماية وخطوط حمر. يعني ما قام به العميد العدو الإسرائيلي أمس كان فعلا اعتداء وقح وخطير جدا.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف سيكون الرد؟ أين
سيكون الرد هنا في المنطقة؟ أنا لا أعتقد أن إيران ستقوم بعمل عسكري مباشر ضد إسرائيل، فهناك حلفاء إيران في المنطقة، أقول حلفاء لا أقول وكلاء، مستعدون. فأنا أتوقع أن تزداد الهجمات من الجانب العراقي، وقد لمست أمس
إيلات،
يعني في إيلات كما تعلمين، وعنا أكيد ستتوسع في الجبهة اللبنانية. أساسا العدو الإسرائيلي هو الذي وسع، يعني نحن لا نوسع إلا في الجغرافيا والقطاع الشرقي، بس القطاع الغربي ما وسعنا، لأنه القطاع الغربي خطير.
تتوسع أيضا في حدود قواعد جديدة، أم لا قدر الله ستكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات؟
لا، قواعد جديدة هي تتغير القواعد. أنا ما أنا من الناس اللي بيعتقدوا لا يمكن، صعب جدا، باحتمال ضئيل جدا أن تفتح الجبهة الواسعة، لأنه نحن
على المستوى اللبناني هنا،
مستوى اللبناني، لا جبهة، لأن جبهة لبنان ما هي لبنان فقط، جبهة لبنان فورا ستتحول بعد أيام إلى جبهة إقليمية، يعني كل الجبهات تشترك بها بما فيها البحر الأحمر، وأمريكا لا تريد هذه الجبهة وتعرف جيدا هذا، وهي نقلت أسطولة من هون لأن تأكدت أنه الجانب اللبناني ما لح يفتح الجبهة، وعم بيزين الرد بميزان الذهب.
وهنا يعني يطرح
بهمه يفتح الجبهة.
هنا يطرح السؤال يعني تحديدا حول مسار العلاقات بين طهران وواشنطن، وقد جرت تسريبات حول نوع من الصفقات أو التفاهمات بعيدة من الضوء، ماذا عن الموقف الأمريكي؟
يعني حتما لن يكون الموقف الأمريكي مؤيد لهذا العدوان علنا على الأقل، وبعد هذه تسويات شأن آخر، هذه أم كبيرة إيران، وأمريكا كمان دولة كبيرة، ولم تتوقف الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة،
ولكنها لا تنسحب على الموقف من إسرائيل على المستوى الأمريكي.
لا، ما هو المستوى الأمريكي يعني هيدا العلاقة لم تبلغ بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل المستوى من عدم الثقة ويعني انخفاض بالتاريخ. وأنا برجع بقول مش علاقة أمريكية إسرائيل، علاقة محصورة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، وفي الود مفقود ولا تمتثل إسرائيل لنصائح أمريكا، ولأنه كمان الأسباب يعني ثور هائج. وبعدين
في ضوء هذا المسار نحن أمام حرب طويلة لسنوات، اقتربنا من الشهر السابع اليوم.
لا سنوات لا يا ست حي، أنا بعتقد عملية أشهر معدودة، لأنه في حدا بده يتعب، والحكومة الإسرائيلية عندها مشاكل كتير، في تحدي، في انقسام بداخلها، عم تطالب أمريكا أنه بانتخابات مبكرة، ما عم يقبل نتنياهو بالهدنة، لأنه بالهدنة ممكن يجرى انتخابات إذا مددت، بينما في حالة الحرب مش وارد الانتخابات. أمريكا عم تصر على تغيير الحكومة وإجراء انتخابات. أنا بعتقد عملية أشهر معدودة. بعدين الجيش الإسرائيلي وقضية الأسرى يعني صار متعب كتير على الجانب الإسرائيلي. الاستنزاف على جنوب لبنان عندك تحديات كتيرة، ما بيقدر العدو الإسرائيلي يبقى بهذا الوضع استاتيكو أشهر عديدة، لأنه جيش مستنفر 45 ألف عسكري، عندك نازحين 100 ألف، عندك كمان الاستنزاف اليومي، في خسائر يومية،
وفي الحصيلة حضرتك تستبعد في ارتدادات ما جرى بالأمس أن يتجه الوضع على الجبهات اللبنانية إلى مواجهات واسعة وحرب مفتوحة.
لا حرب مفتوحة لا، إنما توسيع الجبهة بعتقد، إنما ضمن
نطاق جغرافي معين.
نعم، وتحت سقف قواعد الحرب الواسعة. نعم.
حضرة العميد هشام جابر، شكرا لك على هذه التوضيحات.
شكرا لك.
توالت ردود الفعل على الجريمة التي شهدتها الأشرفية والتي ذهب ضحيتها المغدور نزيه الترك، فيما أصيبت زوجته وتخضع للعلاج، وتبين أن عصابة سرقة وراء الجريمة بالتعاون مع عاملة منزلية سورية. النائب الأولى صحناوي قال عبر أكس بعد الجريمة المفجعة التي هزت الأشرفية: نعزي عائلة الترك وأهل منطقتنا، ونكرر مطالبتنا وزير الداخلية باتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز الأمن في العاصمة، كما نطالب بلدية بيروت بتدريب وتجهيز فوج الحرس وإعادة نشره في شوارع العاصمة. بدوره علق النائب غسان حاسباني قائلا: نضع جريمة الأشرفي برسم وزير الداخلية الذي تنضوي تحت مسؤولياته قوى الأمن الداخلي والأمن العام، جريمة كهذه لا يمكن أن تمر من دون عقاب ويجب ألا تتكرر.
أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أن الأساتذة المتقاعدين لم يتقاضوا زيادات على الرواتب عن شهر أذار وفقا للبروتوكول الذي وقع مع اتحاد المؤسسات الخاصة برعاية وزارة التربية، وطالبت الوزير عباس الحلبي ورئيس مجلس النواب نبيه بري العمل على تصحيح الخطأ. النائب السابق شامل روكوز قرأ عبر صوت كل لبنان فيما جرى في العدوان الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، كما تحدث عن مصير حراك العسكريين المتقاعدين. نستمع إلى ما قاله روكوز هذا الصباح.
أكيد نحن أمام مرحلة جديدة، يعني سرقت قواعد الاشتباك، سرقت القواعد الدولية، لأنه هذا مبنى دبلوماسي وضربته إسرائيل. يعني إسرائيل وخاصة نتنياهو رايح باتجاه التصعيد والمصلحة التصعيد. يوم في وضع داخلي بإسرائيل مأزوم بالنسبة له، وضع دولي كمان مأزوم، إذا بدك بعزلة دولية إسرائيل نتيجة القرارات الدولية.
حضرة العميد، ترى هذا التصعيد على كل الجبهات أم لا قدر الله في لبنان أم فتح جبهات أخرى؟
بالحقيقة مفتوحة، لأنه قصة ضرب القنصلية صارت مفتوحة، تشوف الرد الإيراني وين بده يكون.
نعم.
من هيك انه جبهة لبنان او غير لبنان انه كلها واردة.
في الشأن الداخلي الازمات المعيشية الضاغطة ينجم عنها رفع الصوت من قبل ذوي الدخل المحدود، وفي عدادهم حراك العسكريين، الى اين يتجه؟
اكيد الوضع الاجتماعي وضع صعب ومأزوم، خاصة انه نتيجة الزودات اللي انعطت او المساعدات الاجتماعية اللي انعطت اخر شيء، كانت انتظار 3 أشهر اللي جايين يعني لحد شهر حزيران. فانطلاقا من اللي موجود هلا العالم ناطر تشوف شو بدها تعمل الحكومة من هلا لشهر حزيران.
هناك اجتماعات او تواصل للبحث في بعض التحسينات والارقام مراعاة لاوضاع المتقاعدين؟
بالحقيقة بعد ما في اجتماعات، بس التصريحات اللي عم يحكوا فيها جماعة الحكومة او المستشارين رئيس الحكومة ما بتبشر الخير. بقى كل العالم عم تستعد، يعني العسكريين بعتقد كانوا عم بيحسبون انه عم بياخدوا عطاءات من قطر ومن الولايات المتحدة $100 بالشهر. هذه الشغلة ما مقبولة ابدا ولا لازم تتكرر. الجيش ما بياخد عطاءات من خارج البلد لانه هذا موضوع سيادي بامتياز، خاصة السلك الغذائي والسلك العسكري. بقى الحكومة تدبر هذا الامر وتعيش السلك العسكري اللي عم تطلب منه اشياء كثيرة على نفقة الدولة اللبنانية مش على نفقة الدول الخارجية. هذه شغلة من المحرمات السيادية. المفروض التصرف يكون خلال هذه الشهرين 3 كافي ووافي لهذا الموضوع ويخلوه بعين الاعتبار سلفا قبل ما يبلشوا بتاجروا فيه ويزايدوا بهذا الموضوع.
تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن ازدياد نسب الفقراء في لبنان، وقال للشرق الأوسط أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين اللبنانيين وصلت إلى 82% في وقت يرزح فيه 32% تحت فقر مدقع. حجار يشير إلى أن الحرب في الجنوب أثرت سلبا على كثير من العائلات التي لم تتمكن من جمع محاصيلها الزراعية التي كانت تؤمن لها التمويل لعام كامل، ويوضح أن مؤشرات خطرة برزت أمام الخطة التي وضعتها الحكومة لجهة خفض التمويل الخارجي سواء للبنانيين أو السوريين، ما قد يؤدي لعدم استقرار جماعي اجتماعي يدفع من يستطيع من لبنانيين للهجرة ويكون النازحون السوريون البديل الجاهز، كل ذلك وسط متغيرات كبيرة تشهدها خريطة المنطقة. ويضيف تستفيد 75,000 عائلة لبنانية من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، لكن بعد التخفيض الكبير الذي طال التمويل وانخفض من 147 مليونا إلى 33 مليون دولار فاصل 9، باتت الوزارة مضطرة لخفض المبلغ الذي يتم تحويله، علما بأن التمويل المتاح لهذا البرنامج لا يتجاوز شهر حزيران. ويستفيد من برنامج أمان 93,500 عائلة، يتقاضى المنضوون في البرنامجين منذ انطلاقهما المبلغ نفسه، وهو $25 للعائلة و$20 للفرد ولستة أفراد كحد أقصى.
إلى غزة، حيث اتجهت الأنظار مجدداً نحو مستشفى الشفاء الذي حولته إسرائيل إلى مقبرة جماعية وسط أكوام من الركام. هذا ما تكشف عنه الانسحاب الإسرائيلي بعد أسبوعين من الاعتداءات المتواصلة بحق المرضى والطاقم الطبي. وقال المكتب الإعلامي في غزة تبعاً للإحصائيات الأولية عدد الضحايا هو 400 مدني، معظم هؤلاء عثر عليهم تحت الأنقاض، وأشار البيان إلى 100 مفقود واعتقال إسرائيل ل300 شخص آخرين قبل إخلاء المجمع. مواقع التواصل الاجتماعي نقلت مشاهد مروعة لعشرات الضحايا، جثث متفحمة متناثرة متحللة، في حين دمر العدو مئات المنازل وعشرات الأبنية في محيط المستشفى. إسرائيل ارتكبت أيضا مجزرة جديدة.
في مجزرة جديدة للاحتلال، أعلن المكتب الإعلامي في حركة حماس أن ما لا يقل عن 5 موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. قال متحدث باسم المكتب إن من بين قتل الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصا من بولندا، أستراليا وبريطانيا. وأعلنت المنظمة أن هذه البعثة كانت تقدم مساعدات إنسانية للمحاصرين في غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه يجري مراجعة لما جرى. ولاحقا تم انتشال جثتي كندي وأمريكي ليرتفع عدد ضحايا بعثة المطبخ الدولي إلى 7.
مؤسس بعثة المطبخ المركزي العالمي علق بالقول: أشعر بالحزن لهذه الخسارة بغارة إسرائيلية، على الحكومة في تل أبيب أن توقف القتل العشوائي وأن تكف عن استخدام الغذاء
سلاحا في وجه الأبرياء. أما عن جديد المفاوضات المرتبطة بوقف النار والتي جرت في مصر فالمعلومات متضاربة، وفي حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إحراز بعض التقدم، تحدثت التسريبات عن مفاوضات بالأرقام حول عدد النازحين الذين ستوافق إسرائيل على إعادتهم إلى بيوتهم في شمال غزة. وقال البعض إن تل أبيب تشترط إقامة هؤلاء في خيم وليس العودة إلى بيوتهم. وفي البيت الأبيض كشفت المعلومات أن المحادثات التي أجراها الوفد الإسرائيلي حول اجتياح رفح انتهت بعد ساعتين من النقاش إلى توافق على جلسة في الأسبوع المقبل. ونقل عن المتحدث باسم البيت الأبيض إن المحادثات كانت بناءة، وأن الجانب الأمريكي يتفق مع إسرائيل على هزيمة حماس، ولكنه أعرب عن المخاوف من مسارات متعددة في حال الاتجاه نحو رفح، في حين وافق الوفد الإسرائيلي على أخذ المخاوف الأمريكية بالاعتبار ودائما بحسب البيت الأبيض. وفي رام الله أعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي اتصل به للتهنئة بالحكومة الجديدة، طلب واشنطن بمنع أي عملية عسكرية في رفح، وأن الاتصال تناول آخر المستجدات. في الارتدادات أيضا صادق الكنيست الإسرائيلي على قرار يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض حظر كلي على قناة الجزيرة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
في التحركات الإسرائيلية نظمت مساء أمس لليلة الثانية على التوالي تظاهرة حاشدة في القدس، شارك فيها آلاف المعارضين لحكومة نتنياهو مطالبين بإسقاطها وبتحرير الأسرى، تخللتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات. وفي جديد الاعتداءات على سوريا أفيد ليلا باعتداء إسرائيلي على درعا السورية، قال العدو أنه ردا على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان المحتل.
إلى البحر الأحمر، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إنها دمرت زورقا مسيرا للحوثيين. في تركيا، أصداء الانتخابات البلدية والهزيمة التي بني بها الرئيس أردوغان بقيت في دائرة المتابعة لكونها الانتكاسة الأولى في مسيرته السياسية بعد أن أمضى 21 سنة في الرئاسة. ولكن وبعد حصيلة الانتخابات أفيد بأن المعارضة سيطرت على المدن الكبرى، وخسر حزب العدالة والتنمية محافظات وبلديات كانت تعتبر معاقل منيعة في الماضي لصالحه، في حين تقدم حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يصنف من اليسار الوسط. ومن انتخابات تركيا إلى الانتخابات الكويتية التي ستجرى على مستوى أعضاء مجلس الأمة بعد غد الخميس. باب الترشيحات أقفل على 255 مرشح ومرشحة، في عدادهم 14 مرشحة فقط، ويعد هذا المجلس هو الأول في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في مطلع السنة. أما في مصر، الاستعدادات انطلقت للاحتفال الرسمي الذي سيقام اليوم لمناسبة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية جديدة تستمر لست سنوات. أداء القسم سيتم في المبنى الجديد لمجلس النواب في المدينة الإدارية الجديدة، ويتوقع أن يتوجه السيسي بكلمة للمناسبة.
ذكرت شبكة ABC الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال وتزوير سجلاته للحصول على قروض. وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 من نيسان المقبل موعدا للمحاكمة. ترامب قال تعليقا على القرار إنه سيلتزم وسيسدد الغرامة. امرأة في رئاسة الحكومة لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عينت جوديث سومينوا تولوكا رئيسة للحكومة تبلغ 50 عاما وهي حاصلة على شهادة ماجستير في الاقتصاد. سيتعين عليها تحقيق المشاريع التي تخفف من حدة التوتر في البلاد بصورة خاصة ارتدادات الوضع الاقتصادي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ توقعت مصلحة الأرصاد أن يسيطر جو ربيعي دافئ على لبنان بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال أفريقيا. ستتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء على يتراجع تأثيرها اعتبارا من بعد ظهر غد الأربعاء لتنحسر الجمعة، والحرارة على سواحل بين 20 و28 درجة.
كان في هذه النشرة: ترقب لارتدادات الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، والسؤال ماذا عن قواعد الاشتباك؟ واشنطن تتابع تل أبيب الغارة خارج السفارة، طهران الرد في الوقت المناسب، موسكو دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، تحليق مكثف للطيران المعادي في الجنوب والاعتداءات تواصلت، تفاعلات لجريمة الأشرفي والمطالبة بتعزيز الأمن، الوزير حجار نسبة الفقر المدقع في لبنان 32%، مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة والضحايا من بعثة إغاثة دولية، تركيا أمام تحولات بعد هزيمة أردوغان الانتخابية، والكويت تستعد لحدث انتخابي هذا الخميس. الجو حار ومخبر.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.